الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلقة جديدة من حلقاتنا في هذا البرنامج قذائف الحق، وهذا البرنامج هو ممتد منذ بدأت هذه الدعوة إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، لأن أهل الباطل لن يتركوا أهل الحق وشأنهم، اللي عندهم غيظ ونكد وكره وحقد على الحق. هؤلاء أو هذه شريحة لم ولن تنتهي. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكل نبي عدوا من المجرمين، إذن هؤلاء مجرمون وهؤلاء ممتدون. وقال تعالى في آية الأنعام: عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يطلع في برنامج، يكتب في جريدة، يألف كتاب، يزيف الحقائق ويغرر بالناس بزخرف القول: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذه الأشياء ربما تأكل أو ربما تكون على حساب دين الإنسان رقيق الدين، أو اللي مش فاهم، أو اللي عنده جهالة وأمية دينية. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني الذين لا يؤمنون بالآخرة هم المادة الخام، الأرض الخصبة لسهام هؤلاء. زكريا بطرس: ومن على شاكلتي يثيرون الشبهات والشكوك. هذه الشبهات والشكوك لا تصلح أن تعمل إلا مع شريحة من المجتمع. هذه الشريحة هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، يتلقفون الشبهة ويرضونها، ثم يزيدون عليها وينجمونها ويبرزونها: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إن هذه الآية التي ذكرت في سورة الأنعام في القرآن المكي دليل على أن صراع الحق والباطل لم ولن ينتهي أبدا. وإذا رضي الباطل عن الحق يوما فليراجع الحق نفسه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للصالحين، فلا ينبغي بحال، وما كان لرسول الله بحال من الأحوال، أن يكون قدوة وأسوة للمجرمين. المجرمون لو كان فيهم خير لأحبوه ولتعرفوا عليه من قريب، ولكن ليس شرفا أو لن يستحق هذا الشرف، فيهديهم الله يوما ما لأن يكونوا أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. علم الله ما في قلوبهم فطبع عليها، فهم يعرفون بما لا يعرفون. أقباط المهجر الذين يطعنون في هذه الأمة، الذين يستقون بالخارج، الذين يتمردون على الثوابت، الذين يشيعون الفتن في داخل الوطن وخارجه، الذين يتهمون الأنبياء والصادقين، الذين يميلون إلى تكفير المخالفين، وهذا التكفير منهج كنسي عندهم. إنني أريد أن يقف المسلم على الحقيقة. إن مسألة الفيلم المسيء لم تكن حدثا عارضا، بل كانت جذور له، جذور تاريخية، وهذه الجذور أفرزت هذا الطرح وهذا المسخ. ولا تعجب إذا كان من المجرمين عدد وعديد ولهم قض وقضيض، يجتمعون ويفترقون على حرب الإسلام وأهله. نقول كما قال القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. لكن نزولا على منطق الدعوة الذي تربينا عليه والذي علمنا وأرشدنا إليه الإسلام، الإسلام الكريم، نناقش وننزل مع الخصم، نتنزل معه في الحجة حتى نصل معه إلى طريق أو بر الأمان إن كان فيه خير، وإلا فمعذرة إلى ربهم، إلى ربكم، ولعلهم يتقون. نأخذ فيديو إن شاء الله ثم نواصل الحديث عن هذه الكلاب النابحة.
لسان الحق، لسان الحق.
المسلمين يخاون في الشرك عندما يقولون إن الله وملائكته يصلون على النبي، خاصة أنها آية قرآنية في سورة الأحزاب 56. أمر ربنا ما هيغلط ويدخل نفسه في الشرك. إذن هذا القرآن، ودي ناحية جانبية، هو من صنع محمد، وقد أشرك بالله لما جمع الله والملائكة في ضمير واحد. أن القرآن يشرك بالله في قوله الله وملائكته يصلون على النبي، والمسلمون يكفرون بالله في كل مرة يقولون فيها هذه العبارة الشهيرة: صلى الله على محمد، صل على النبي، صلى الله على محمد. يا جماعة ده كفر، الله لا يصلي.
عمل قلب وعمل بصيرة، والحقد اللي طالع من بقه هذا حقد دفين، الرجل مش قادر يسيطر على الحقد الذي يعني يقوده وتربى عليه وارتضى حقدا ونفث سما. هذا الرجل الزكريا ده بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، هي آية في سورة الأحزاب. فازاي ربنا يصلي ولا يصلى الا للمعبود؟ طبعا هذا الرجل علشان جاهل باللغة العربية نسي ان كلمة الصلاة لها معان. الصلاة يعني الدعاء، الصلاة من الصلة، الصلاة من الرحمة، الصلاة من المغفرة والتواصل والمحبة. وبعدين هو من اجرامه ترك آية اخرى سترد عليه، وهو طبعا يتركها عن جهل، اللي زي ده حفظ القرآن كويس، اللي زي ده يعرف القرآن لكنه لا يقول إلا ما يخدم قضيته بالشكل الذي يغرر على العوام والناس البسطاء أو الناس اللي زيه ينجذبون إليه. الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في لم تعليل هنا. إذن الله يصلي مش على النبي بس، بيصلي على المؤمنين كمان. الله عز وجل يصلي على المؤمنين مش على النبي بس. يا زكريا أضف إلى معلوماتك، ضيف دي كمان عندك. الله عز وجل يصلي على المؤمنين، فهل المسلمون يكونون أوثانا وأصناما يعبدهم الله عز وجل بهذا المنطق وحاشا لله؟ ولا الفهم المغلوط جعله في هذا الخندق التعيس؟ ابو جهل كان اشطر منك يا زكريا، وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وبالبختري بن هشام وكل من يقرأ العربية ويعلم فصاحتها كان يقدر يقول له: يا محمد ازاي انت بتنهانا عن عبادة الأصنام وتعبدنا في نفسك والله عز وجل يعبدك أو يصلي عليك؟ ما حدش أبدا 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 من اللي بفهمه في اللغة العربية قال الكلام ده. ده كلام واحد لم يتذوق اللغة العربية ولم يفهم مدلولاتها. ده أنا عندي حاجة اسمها مشترك لفظي، وعندي اللفظ أحيانا له كذا معنى. الأسد له 600 معنى، له 600 كلمة بتعبر عن الأسد. الحية لها 300. هناك مترادفات في اللغة، هناك أكثر من معنى للكلمة الواحدة واللفظة الواحدة. طبعا هو ما درسش لغة عربية، السياد المستشرقين كانوا بيدرسوا لغة عربية وكانوا أعضاء في المجامع بتاعة اللغة العربية، لكن هو لم يدرس. الصلاة من الله رحمة، ومن العبد دعاء. أنا بقول اللهم صل على سيدنا محمد مش أنا اللي حصل لي صلاتي أو رحمتي أو دعوتي تبلغ محمدا مباشرة، بقول يا رب أنت صلي عليه يعني ارحمه. الصلاة هنا يعني إيه؟ رحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله رحمة مباشرة، وصلاة الملائكة على رسول الله دعاء منهم لله أن يرحمه وأن يصلي عليه وأن يقبله وأن يرفعه الدرجات الدرجة الرفيعة إلى آخر. إذن مدلول اللفظة حضرته أخذ شكل معين، شكل ظاهري، شكل قاموسي بحت، ثم أراد أن يسقطه على معاني القرآن الكريم. الله عز وجل يصلي على النبي، نعم يصلي عليه، طب كيفية الصلاة؟ رحمة. وهناك أحاديث كثيرة، ما من عبد يصلي عليه إلا رد الله علي روحي فدعوت الله أن يصلي عليه 10. يبقى ربنا بيصلي علينا كمان، علي يصلي علي أن يرحمني مش يصليني. والجاهل هذا لم يفرق بين عليه وله. صلاة الله على العبد رحمة، لكن صلاتي لله عبادة. فهذا التافه الجاهل، الجاهل الحقير المرتزقة اللي عايش على فتات الدعم اللي بيجي له من بره، اللي بيتنقل على موائد المطعمين والداعمين من المحاربين للإسلام، بياخد منهم الدعم علشان يشتم، من جهله قال يصلون على زي يصلون لي. فلو قلت أنا أصلي لله يعني أعبده، لكن ينفع أقول أنا أصلي على الله؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. إذن يصلون على يترحمون عليه، فإذا كان من الله اللي بيد الرحمة يرحمه رحمة مباشرة مثلا، لكن يصلي لفلان يعبده، فهو طبعا جهله المطبق بموضوع التداخل والتضمين في المعاني ومعاني الحروف. هي حرف في اللغة العربية يعرف معناه من المجاور ليه، فهنا يصلي على يعني يترحم، أما يصلي لي يعبد، يصلي لفلان يعبده. ولذلك هذا الكلام الساقط التافه مضروب لسه تحت السلم جديد، اللي كانوا بيفهموا أعداء الإسلام اللي كانوا بيفهموا ما قالوهش. طبعا لما ابتلينا بأعداء جمعوا بين الحقد وسوء الفهم ونجموا قنوات عمالة تتكلم عنهم أو تروج لهم، وحضرته بيحمحص قوي وبيتكع الكلام وهم بذلك يكونون قد كفروا. كفروا مين يا سكافر انت؟ هؤلاء بك أن تذهب إلى عبادة الصليب من دون الله، إلى التثليث والله إله واحد، هؤلاء بك أن تنقض هذا الملف وافتح الملف ده شوف هتشم ريحة ايه، هؤلاء بك أن تنظر إلى فعل الأحبار والرهبان في الكتب المقدسة اللي حرفوا الكلمة عن مواضيع، أولى بك أن تنظر في هذا. ناخذ اتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازي حضرتك يا دكتور خالد؟
الله يكرمك.
سعيد جدا واستمتع بحوارك على القناة. يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل دين وأهل علم، من يعني أقول أنهم ينتمون للدين المسيحي ولا ينتمون للمسيحيين، بل أنهم يعني يفعلون ذلك من أجل وقوع الفتنة. فالإسلام يقول لكم دينكم ولا دين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل عيب، كما قال الشاعر خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. أشكر حضرتك جدا على الحوار الرائع، وأدعو الله تعالى أن تكافت سويا ولا يحدث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وأن نسير دائما يعني على طريق التوحيد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خير.
جزا الله أخانا خيرا بقول أنا علشان ما يحصلش فتنة إن شاء الله النصارى اللي في مصر المحترمين لن يحصل منا تجاههم ولا منهم تجاه المسلمين فتنة. بتكلم عن النصارى المحترمين، هم فيهم محترمين يا عم الشيخ؟ أيوة فيهم محترمين. قال تعالى ليسوا سواء، سل المحترم اللي في حاله، اللي في حاله الذي لم يطعن ولم يظاهر على إخراجنا ولم يفتننا في ديننا ولم يتهكم، هؤلاء لم يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حالهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أما ده رايح يشتم من بره، فهذا يريد أن يفجر فتنة لكن من خارج البلاد. ناخذ اتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك، تفضل.
والله حضرتك بتتكلم على زكريا بطرس. حضرتك بتتكلم على زكريا بطرس.
ايوه.
فهو عارف الآية كويس، اللي هي إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرفها كويس، ولكن هو بيحاول يغير الكلام أو يغير المعنى. دي فضيلته طول عمره.
جزاك الله خير. وصلت الرسالة. ناخد اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. شيخ محمد.
السلام عليكم.
ازيك يا شيخ أحمد؟ أكرمك الله. السلام عليكم.
نفع الله بكم.
اتفضل يا شيخ أحمد.
السلام عليكم. الصوت مش واضح.
انا سمعك.
بارك الله فيك. الحقيقة انا عايز اقول كلمة مختصرة كده لفضيلتك.
تفضل.
يعني اسلك بها صدر قوم المؤمنين.
تفضل.
في قناة تسمى الحياة واسمها الحقيقي الداعية الى الموت وليس الحياة. عليها يعني شخص يدعي انه كان مسلما وتنصر يسمى رشيد، وهو من الرشاد حديمه. قلت الدكتور لانه بيجيب ايات من القران وبيدعي ان فيها اخطاء لغويه، وبيدعي ان فيها الفاظ ملهاش اصلا لازمه بالقران. زي ايه؟ يقول لك يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا. يقول لك ايه بقى تستانسوا دي؟ هو انا هستانس قبل ما اخش؟ ما هو انت جاهل، جهول مجهال جاهل. يعني لا تأتيني في وقت لا أستطيع أن أهتمس بك فيه. ما تجيليش الساعة 2 بالليل وتصحيني من النوم تقول لي أنا جاي أشرب شاي. لكنهم لا يفقهون ولا يفهمون. وأبلغ رب أقوله الآن للعالم كله إن أكبر قساوسة أمريكا أسلموا. يعني القس يوسف أستس أسلم وأسلم على يديه مئات الألوف من الأمريكان. نسأل النصارى سؤالا، كم شيخا تنصر؟ وكم قسيسا اسلم؟ طيب كم قسيس يحفظون الانجيل؟ والله ولا واحد، واتحداهم. كم مليار طفل مسلم يحفظ القران كاملا؟ يا سيدي المقارنه البول شاسع. هل يستطيع انسان ان يقول ان الشمس لا تشرق؟ العيب في عينيه وليس في الشمس. بارك الله في قناه الحافظ وفي علماء الاسلام، ونصر الله الرئيس مرسي وجزاه الله عن مصر خيرا في الامم المتحده. والسلام عليكم ورحمه الله.
جزاكم الله خير يا شيخ احمد. ناخذ اتصال اخر.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
دلوقتي بنتكلم على المسيحيين، عايزين نقول ان في دلوقتي هم عارفين ان في الاسلام انتصر جدا جدا، وان بيدخل في المسيحيين ومش قادرين يتملكوا هذا الموضوع فبيقنعوهم باي حاجة، فطبعا ده مش بيأثر. عايز اقول له انا دلوقتي احنا بنقول الصلاة على النبي، انا دلوقتي لما بنروح نصلي على الجنازة هل انا بعبده؟ انا بصلي على الميت، هل انا بعبد الميت ده ولا صلاة الجنازة كلها دعاء؟ يسأل نفسه. تاني حاجة دلوقتي في القس يوسف اللي هو اسلم، فبيقول انا ده كان قسيس كبير، بيقول انا كنت بكلم العلماء بتوع المسيحية فبقول لهم يعني دلوقتي ليه الاسلام عمال ينتشر؟ فواحد رد عليه عالم كبير جدا في المسيحية قال له نقبي، يعني ما عندناش نسخة اصلية من الانجيل، كل ده كلام ناس كذبة، ما فيش قصة يعني ما فيش كتاب الهي. فهم عارفين كده. وسمعت واحد يهودي بيقول انا ما اعجبني ودخلني في الاسلام ان انا شفتهم بيصلوا 5 مرات. دي اللي يدخل مكان مثلا في اليهودية مرة في اليوم ده يبقى من المؤمنين. دول 5 مرات بيوزوا عليها. فده حقد، حقد دفين. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وصلت رسالة. يعني هذا نبض طيب ويدلنا على أن القوم كالذئب الجريح، وشيء من حلاوة الروح هو يريد أن يمنع المد الإسلامي فيخدم المد الإسلامي، ثم هم يكشفون أنفسهم. وأنا أقول اللي غيران على عقيدة التوحيد يقول لك أن الإسلام ده فيه شرك، يصلون على النبي يبقى فيه شرك، يحاول يدور ويفتش على الشرك اللي عندهم. وأقول لن نفتح مجال العقيدة الآن. إذا كانت المسألة تتعلق بأقباط المهجر هم الذين فتحوا على أنفسهم، اللي ذهب إلى مكان بعيد وعمال يلقي بالسهام علينا من خارج البلد ومن قنوات مأجورة مشبوهة، هذا ليس مستعدا للحوار، إنه يضرب ضرب الجبان ثم يهرب. لكن الذي يثبت في الحوار ويجلس على موائد الحوار سيجد الإسلام يقول له ماذا؟ يقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن نحترم الدليل ونقول المخالف وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا تجوزين أن يناقش بهذه الطريقة. ولو أنه ناقش أصغر طالب في المعاهد الأزهرية لاحتج عليه الطالب، لأنه لم يفرق بين يصلي لي ويصلي على، أصلي على الجنازة لا أقول أصلي للجنازة. وهذا عوار بائن وظاهر. إن الذين درسوا عقيدة النصارى والتنصير، النصارى دلوقتي أكثر من 1000 ملة بين الألفيين والإنجليين والبروتستانتين، وكل فرقة فرقوا دينهم وكانوا شيعة. روح زكريا يا بطرس حلوا مشاكلكم، حلوا مشاكلكم، واحد ابناء الجنس اللي بتاعك او الديانة بتاعتك حاول تحل المشاكل دي وتهتم بيها اولى من ان تنطح في صخر. حاله مع الاسلام كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. انت تنطح في الاسلام واللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالاحجار. اذهب فاصلح شأنك وحاول تناقش المجامع الفقهية، المجامع الكنسية عندكم لم تصل الى حل، ولما جت تفرض اراءها فرضت اراءها بالحديد والنار. واود ان النصارى بتوع مصر ما يزعلوش، سيبونا نصفي الحساب مع المجرمين، وعلى الكنيسة المصرية ان توضح موقفها من امثال زكريا بطرس علشان نودهم بجد. ناخد اتصال. السلام عليكم.
اتفضل
يا اخي.
لك يا عم فضلت الشيخ.
الله يكرمك ويحفظك.
يعني نقول لهؤلاء لو عوى كل قلب فألقمناه حجرا لصار الحجر بدينار. والكلاب تعوى والخافلة تسير ولا يضر السماء عول الكلام. والمسألة بينهم إلى قيام الساعة.
تمام.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلا عهود معهم ولا وعود. فإن شاء الله نقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. قال تعالى بل نخذ بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وجزاكم الله خيرا مولانا ونشكرك على هذا البرنامج الرائع.
جزاكم الله خيرا كثيرا. قال تعالى ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فتخيل زكريا بطرس دلوقتي بعدما عرف وعرف العالم واكتشف خطيئته وخبيئته ان هناك فرق بين الصلاة لي والصلاة على، شكله كده قاعد في جحر كده مسكين يتيم حيران. ده لو بيحس ينتحر، رغم انتحار حرام، لو بيحس. ادمغ الحجة ودماغه تفشفشت وافكاره تبعثرت. المفترض من امثال هؤلاء ان يتواروا وان يلعبوا بطش اعتزال إن لم يدخلوا في دين الله أفواجا. ولكن أنا أتعجب بيجيبوا دم في وشهم منين وهم يقولون هذه القبائح وهذه الأشياء المشينة المهينة. ناخد بقى فيديو تاني ان شاء الله ترى به القوم نتابع ان شاء الله. تفضل.
اللهم آته الوسيلة والفضيلة.
أيوة
ماشي. جاء ذلك في عدة كتب تراثية في الواقع من بينها المجموع للنووي وخلاصة الوفاء بأحكام المصطفى للسمهودي وشرح قصيدة ابن القيم وتاريخ الإسلام للذهبي جزء واحد وصفحة 11 وغيرها. ففي المجموع للنووي صفحة 8 جزء 8 وصفحة 200 باب زيارة مسجد النبي اللي بيروحوا المدينة ويزوروا مسجد النبي يقولوا ايه بقى لما يخشوا على المسجد يصلي الناس اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. وفي معجم لسان العرب جزء 9 وصفحة 305 يفسر معنى كلمة الوسيلة يقول ايه بقى الوسيلة. يقول كده في المعجم في حديث الاذان لما يقعد جدا يقول اللهم آتي محمدا الوسيلة. يقول هي في الاصل كلمة الوسيلة ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به. ويكمل المعجم ناس يقول والمراد في الحديث القرب من الله تعالى وقيل الشفاعة يوم القيامة ده الوسيلة. معنى هذا بقى معنى هذا اللي بيفهم أن الناس تصلي إلى الله أن يعطي محمدا أن يشفع فيهم يوم القيامة. طيب فإن استجاب لهم الله وخلى محمد يشفع لهم يوم القيامة إذن فهم الذين تشفعوا في محمد.
يا غيب
هم اللي صلوا لله بالزبط. وربنا قبل شفاعتهم من أجل محمد وقال له تعال عشان الناس صلت لك أنت تشفع فيهم. ها ولا حاجة لشفاعة محمد إذن فيهم. ليه؟ لأن شفاعتهم هي اللي جابتهم
بالزبط.
شفاعتهم أقدر وهي التي جعلته شفيعا. ولكن المسلمين يحفظون ولا يفهمون بكل أسف شديد ويرددون كلاما كالببغاوات وراء المشايخ والفقهاء دون إدراك للمعاني.
لسان الحق
خذ هذه يا زكريا وليس اسمك يوحي بأن هناك مسحة من النبي زكريا عليه السلام. أقول لك إن الدعاء ثابت عندنا في التوحيد لن يستنكف أحد أن يكون عبدا لله ومحتاجا إلى رحمة الله. وهذا عندنا في القرآن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وخذ هذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عندنا فارق كبير بين العبد والرب. أنتوا عملتوا العبد اللي هو عيسى رب فمش محتاج الوسيلة عندكم. هو انتوا خلتوه رب لوحده وهو يتبرأ من هذا ويلعنكم لأنكم جعلتموه ندا لله عز وجل. الصليب اللي متعلق على صدرك هذا كيف تعتز بشيء يعني يمثل صلب الإله اللي حضرتك بتعبده يا من أشركت بربك. عندنا نبينا صلى الله عليه وسلم علشان يكون التوحيد صافيا عمل ايه؟ افهمنا بما علمه رب أن هناك مسافة كبيرة بين العبد والرب، العبد عبد والرب رب، ونبينا عبد، عبد نعترف بهذا، هو عبد وهو يعترف بهذا، والقرآن قال هذا سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا العبد أريد له أن يرتفع درجة عن سائر العباد، درجة إيمانية ودرجة اصطفائية من الله عز وجل، ولكي يكون هناك شعور متبادل، شعور متبادل بفهم أقدار هو يعرف قدر أمتي ويشفع لها، وهي أيضا تريد أن تكافئه، تقول يا رب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في درجة عادية ارفعه في الدرجة الأولى رقم واحد، يعني محمد يكون رقم واحد على سائر النبيين، عيسى وآدم ويحيى وزكريا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وزكريا وإلياس، كل هؤلاء يا رب إن كان محمد ده عندك نمرة اثنين ونمرة ثلاثة خليه نمرة واحد، لأننا نقدر جهده وجزاه الله عنا خيرا. هاته الوسيلة، وطبعا زي ما حضرتك شرحت وذكرت ونقلت عن علمائنا، احنا علماء ينقلون الحق، دور على اصحابك اللي كتبوا الاناجيل يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. ما عندناش ببغاوات، عندنا عارفين الوسيلة وعارفين تماما انه عبد لا نعبده، وبنقول يا رب كافئه بإعطاء الدرجة العالية، الوسيلة، المرتبة العالية، ما يتوسل إليك به، لأن احنا عندنا رب واحد والباقي عباد، هم ان احنا نشفع له عند الله ثم الله عز وجل يشفعه فينا. طبعا هذا كلام فارغ، الله عز وجل رحمه رحمه وإن كفر به الناس، دعونا له أو لم ندعو له فإن الله عز وجل رحمه ووصله الدرجة العالية. هم انا بدعي ليه؟ انا بدعي عشان انا استفيد، هم اقول اللهم صل على رسول الله صلاة يصلي الله عليه بها عشرا. اما عندنا عندكم اللي الطالب يقول في المدرسة يا استاذ المسيح انا معتقد انه كان شاذ جنتين، فقال له المدرس ربما يكون ذلك، عادي مش مستبعد، هذا ما عندكم. أما اللي عندنا نصلي على نبينا بعد الأذان ونسأل الله له من فضله، لأننا نعتقد أن الفضل ليس من رسول الله إنما هو من كرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالكلام عن الوسيلة كلام في محله، كلام في محله في كتب الفقه عندنا، وهو يخدم على موضوع الاعتقاد الذي يجعل الله متفردا بالوحدانية ومحمد ومن بعده الجميع عباد يحتاجون الى ان يدعو بعضهم لبعض. طيب دي واحدة، طب الرسول محتاج هذا الدعاء، فما ربنا يرحمه من غير ما يقول لنا. اقول ان الله عز وجل اراد بذلك امرين كما قرر العلماء، واللي حضرتكم ما نقلوش، كما قرر العلماء اولا التنبيه على فضل رسول الله حتى لا يعتقد احد من المسلمين أن هناك من البشر من هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شيء من المكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر استفادة الداعي نفسه، يعني عندنا الداعي لما يدعو لنفسه يعجر وربنا يستجاب له، لكن لما يصلي على الرسول فهذه دعوة مقبولة. ودي اللغز اللي حضرته مش فهمه ولا الجهل فهمينه. انا عايز اقول ايه، ان الدعاء بتاعي يستجاب يا ما يستجابش، لان بدعو بسيارة وعمارة وعزبة وكذا ربما وربما، لكن لما ادعو بالصلاة على رسول الله وان ربنا يديله الوسيلة مستجاب قطعا. فاذا اردت ان يستجاب دعائي فالحق دعائي واغلفه واقدمه بين يديه واوسطه بدعاء مستجاب. كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك ربعها، نصفها، صلاتي كلها، يعني هقعد بدل ما ادعو اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم آتي الوسيلة الفضيل، هقعد ادعو كده؟ إذا يغفر ذنبك ويستر عيبك ويفرج كربك، كل مشاكلك تنحل. ليه؟ لأنك أتى بدعوات مستجابات على أي حال. وليعلم رقم ثلاثة بقى في الجواب، ليعلم زكريا أن الصلاة على الرسول مستجابة، وأن ربنا يديله الوسيلة مستجابة ولو صدرت من زكريا بطرس ولو من كافر، لأن هذا أمر مستجاب على أي حال، سبق من الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله ليست على سبيل الرجاء، طبعا هو ما يفهمش الكلام ده برضه، عسى إذا قرنت ببشر ربما وربما، يمكن عسى أن آتيك، ممكن أجي وممكن ما أجيش، لكن عسى ممن بيده الملك والقدرة فهي واجبة لأنه لا يمنعه مانع. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن هذا متحقق للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يملك أن ينجز وعده. أيها الإخوة الأكارم، كلام زكريا بطرس في الوسيلة كغيره من كلامه في المواطن الأخرى كلام عارم من الصحة، وهو يعرف بما لا يعرف. وعندنا الببغاوات اللي بيتكلم عنهم هؤلاء لو دقق لوجدهم عندهم يقول له في الكنيسة إلغى عقلك واسمعني. طب دول ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة ازاي؟ طب الكون كان ماشي ازاي قبل ما يتولد عيسى؟ وازاي يكون إله تحويه رحم وأم؟ وازاي ربنا يخلق الناس ويبعت ابنه ويتصلب علشان يكفر عنهم؟ ينقد القساوسة اللي طبعوا مفاتيح الجنة ووزعوها على الجنود وهم جايين يحرروا او يحاربوا في بيت المقدس بدعواهم، يقولوا رايحين نحرر 200 سنة قتال، والجند اللي موت معاه مفتاح الجنة في جيبه الاسيس مديهوله، والى الان لم يعتذروا عن الحروب الصليبية، الى الان لم يعتذروا عن الحروب الصليبية. هقول هذا الكلام في الوقت الذي على الكنيسة في مصر أن تحدد موقفها من هؤلاء، ولو فتحنا الملف والله الذي لا إله غيره، لو فتحنا الملف وجبت الإنجيل وعملت فيه زي ما زكريا بطرس بيعمل غلط في كتبنا، لو عملت كده مش هيستحمله، مش هيستحمله، نسيبينه قل لكم دينكم واليدين. لكن حينما يتطاول هكذا فأنا آسف، سأرد بالمثل وسأرد علماؤنا. احمدوا ربنا ان سايبينكم عايشين في حالكم، ما بنردش عليكم بالشكل الصفيق، لأن ديننا وأدبنا وكرامتنا علمتنا هذا. وقال لنا ربنا في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، بالتي أحسن للنصارى اللي عايشين في مصر المحترمين السكتين الطيبين، أما الذين ظلموا منهم زي زكريا بطرس هؤلاء ليس لهم عندنا جدال بالتي أحسن، هؤلاء يضربون على رؤوسهم بالحجة والدليل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هات لنا أخويا فيديو آخر مما قال به هذا الموتور لكي نكشفه بمزيد من الكشف أمام الجمهور، تفضل مشكورا.
ما آتيه الوسيلة والفضيلة، احنا قلنا الوسيلة عن الشفاعة، وهم اللي تشفعوا في محمد عشان يبقى شفيع، وابنك منين يبقى؟ طب ما تتشفعوا في نفسكم. جاء في المعجم الوسيط جزء 2 وصفحة 639 يقول الفضيلة تعني الدرجة الرفيعة في حسن الخلق. آتيه الفضيلة يعني اديله ان هو يكون في درجة عالية في حسن الخلق، وفي هذا هم محقون. ليه؟ لأنهم على يقين من أن سيرة محمد لم تكن على درجة رفيعة من الخلق، لهذا هم يطلبون من الله أن يعطيه هذا الخلق السامي، لكنهم يجهلون شيء، لا يدركون أن حياة الإنسان لا تتغير بعد فوات الأوان وبعد الموت. ففي العالم هنا فرصة التوبة وإصلاح السيرة والسلوك، ولكن في العالم هناك بعد الموت لا يمكن تغيير حياة الإنسان. إذن فهي طلبة لن تستجاب. فلماذا تصرون عليها طيلة 14 قرن من الزمان؟ أليس معنى هذا أن صلواتكم وطلباتكم بلا هدف ولا معنى ولا أثر؟ هو لسه بتصلوله عشان خاطر ياخد الوسيلة والفضيلة؟ فكروا يا أحباء المسلمين فيما ترددون دون فهم.
دون فهم دي عندكم. كلامه أن الفضيلة تعني حسن الخلق، والله عز وجل قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا لا يسلم لزكريا بطرس، آتيه الفضيلة، اعتراف مننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الدرجة المثلى من الفضل. وده طبعا كلام يحتاج إلى أن يدخل قائله مصحة الأمراض العقلية، مستشفى أمراض عقلية. كل الذين درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا على أفضاله وأخلاقه الحسنة، ده على فرض أن الفضيلة حسن الخلق. لكن مش معنى كده أن أنا أقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذا من اللي علمه؟ الله. من اللي هداه للخلق الحسن؟ الله عز وجل. من اللي علمه؟ وقل ربي زدني علما، يبقى ربنا علمه والرسول يستزيد من العلم. ولما أنا أكون أعلم أهل الأرض وأقول يا رب زودني علما، ده مش معنى أن أنا جاهل، أنا أحسن واحد في العلماء اللي حوالي، بس بطلب المزيد. لا يعني هذا أن الأستاذ الدكتور اللي بيعمل أبحاث علشان ياخد درجة الدكتوراه أو الأستاذية أو بعد ما خد كله يريد أن يصل إلى أن يكون رأسا في العلم بتاعه اللي هو فيه، نقول له يا جاهل، انت بتعترف على نفسك بالجهل. هم اللي هم لا يعرفون علمي او لسه في ابتدائي واعدادي بالنسبة لي بو ايه، ان هذا لا يقول الا مخرف. يعترف زكريا بطرس عن نفسه ان هو لسه في ابواب لم يقرأها من العلم. فلو قلت له انت جاهل وانت تحتاج الى ان تتعلم يزعل منه. عندنا في الاسلام نصر على بشرية رسول الله. هم عايزين نعترف الرسول إلها زي ما هم اعتبروا رئيس إلها، وده مش هيحصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أما حكاية الفضيلة إن ده دعاء بحسن الخلق، قطعا هذا لا يسلم له. نقول هذا رجل فاضل، يعني مفضل على غيره إذا ما وضع في المقارنة. فضل فلان فلانا يعني صار أفضل منه، أحسن منه، غلبه. ولا تفاضل بين الأنبياء علشان لا ندخل هذا المجال، ولا نفضل إلا من فضله الله عز وجل. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وعلى سائر الخلائق هو بيد الله عز وجل. طب الموضوع ده كله اسمه ايه؟ اسمه فضيلة. الفضيلة بالألف واللام اللي هي المكانة المفضلة لرسول الله على سائر الأنبياء وسائر الخلق، هي فضيلة واحدة. ما قالش وآتيه فضيلة من الفضائل زي خلق الصدق والوفاء دي كانت عنده، او فضيلة ان هو يكون مثلا أحسن الناس وجها، ولا موجود هذا. لكن نحن نريد الفضيلة المعينة، الفضيلة اللي ما فيش منها اثنين، الفضيلة الخاصة بواحد فقط لا ينبغي أن تكون إلا إليه، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود فنقول إذا كان ربنا قرر أنها له، فما الذي يجعلنا نسأله؟ قلنا نسأله لأن هذه دعوة مستجابة قطعا، ولكي يستجاب دعاؤنا. اثنين، التنبيه على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بعض الجميل إليه صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل أراد أن يجعل هناك طريقا لرحمته. عايز ترح تروح تعبد ربنا من غير رسول الله وعلى غير منهجه؟ لن ترح. فلو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن أفتح لهم حتى يأتوا خلفك يا رسول الله. يعني الله عز وجل يقول اللي عايز يترحم يعدي على المحطة ديت، يعني يدعو لمحمد، ولو دعا لمحمد أنا سأرحمه. لما يدعو لمحمد بهذا الدعاء المستجاب قطعا اللي هو مش محتاجه أصلا أنا سأرحمه. طب أمال الإفادة فين؟ إن الداعي يقر بمكانة الرسول، الداعي المسلم يقر بفضل الرسول. مش هنوصل لرحمة ربنا من غير طريق الرسول، دي محطة لابد من المرور عليها. وهذه أمور يفهمها أولنها. إن زكريا بطرس الذي يتهم المسلمين بأنهم ببغاوات ويتخذ من هذا مطعنا على إن الرسول إنسان غير كامل وإنسان يحتاج إلى التكميل، ويقول المسلمون في هذا محقون لأنهم يدركون أن محمدا ليس على الدرجة السامية من الخلق النبيل، علشان كده بيدعوله أن ربنا يهديه أو ربنا يعني يحسن خلقه. طبعا هذا وهم، فإن المطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في المطاف الذي لا يبارى ولا يطاول ولا يدرك في حسن الخلق والتعامل مع المستضعفين. من الذي رحم المساكين؟ ومن الذي أزال الأضرار والآثار والأغلال عن الناس التي وضعتموها يا زكريا بطرس على الناس؟ اقرأ في العهد القديم اللي بين ايديك وانت تدين لله به، شوف ايه اللي فيه المذابح والمقاتل اللي فيه. اقرأ في الأناجيل المحرفة وشوف الحوادث والنكات والتحريفات والتهكم على أنبياء الله عندك. اقرأ يا زكريا يا بطرس وشوف مين اللي كان على خلق. لما تروى عن داود أنه داود عليه السلام أنه احتال على امرأة قائد الجيوش لكي يوقع في الحرام ويتخلص من جوزها، فبتتكلموا هنا عن النبي ولا عن رئيس عصابة؟ إن داود الذي آمنا به، مش هو ده داود اللي أنتم بتشتموه؟ أنتم نسبتم النقائص للأنبياء وكذبتم على الأنبياء. إن نبينا لم يكن من هذا النسيج اللي في مخيلة كتبة الأناجيل عندكم. وإذا لن تستحي فاصنع ما شئت. أما حكاية ودنك منين، ده ملف الشفاعة كله أنت لا تدركه، لكن في نفس الوقت تقول إن ربنا بعت ابنه ينصلب علشان يرحم خلقه. يعني ربنا بيشفع عند نفسه لنفسه بابنه. إذا كنتم تقرون هذا فكيف تنقمون على الإسلام أن يضبط أمر الشفاعة ويجعلها في هذا النسق المضبوط؟ أيها الإخوة، إنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالنقائص وينخذون أنفسهم. يعني زكريا ده قال مما قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى وهو صغير بينقل أحجار الكعبة مع عمه العباس، فقال له العباس وبيشيلوا حجر على كتفهم هنا، فالحجر يحز في هذه المنطقة الجلد، فقال له العباس لو وضعت إزارك يا محمد على عنقك لا تؤذيك الحجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال ثم نعاود لزكريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه شيخ.
اتفضلي يا اخت.
الله يرضى عليك يا شيخ ويعلي قدرك وينفع بيك يا رب.
طيب.
بلاش الخنزير اللي بيطلع دوه بيتعب نفسيتنا. يعني الواحد بيبقى نفسيته متحطمه جدا وهناك غير البكاء والدعاء. ندعي عليه ربنا يجعل عيشته نار ونومه نار وقعدته نار وفوقه نار ومن تحته نار. مين ده اللي احنا يطلع يتكلم على روحه نسمعه؟ يعني احنا خلاص خنقنا من الناس دي بصراحه. لم يكن الا الدعاء بس.
الله يكرمك جزاك الله خيرا. انا احترم هذه الوجهة من النظر نطلع الخنازير دول على شاشتنا. الوجهة ان الناس يحصل لهم او نعرف نرد. بس في رأيي الشخصي ان احنا بنعمل لهم قدر وهم اقل من هذا بكثير. جزاك الله خيرا وانت محقة في هذا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعرى يعني وضع ثوبه على كتفه فظهرت فخذاه. طبعا وبقية الرواية ان سقط مغشيا عليه يعني ملك لكمه كما في رواية اخرى فوقع وجعل ينظر السماء. فقال له العباس قم وضع ازارك واكمل. فقال اني نهيت عن ذلك. قال الراوي فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عامة يومه يحمل الحجارة على رقبته ولم يتعرى. اللي انت بتقول عليه لم يصل الى الفضيلة وما الى ذلك. ان الله عز وجل عصمه قبل النبوة بان لا يظهر فخذوه للناس وهو يحمل الحجارة في مجموعة من الشباب يحملون الحجارة. يعني مجموعة رجالة مع بعضهم في عمل هو من اعمال الفوعلية بيشيلوا حجارة ابن الكعبة وظهر فخذوه زي الناس العادية اللي بتشيل حجارة. ولكن هذا لا يروق لهم سيبين ان ربنا عصمه وكمله ولم يرد لنبيه ان تظهر فخذوه كما يظهر هؤلاء الشباب يظهر فخذ هؤلاء الشباب. اذن هذه عصمة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن الله انتقاه واصطفاه وزكاه وصنعه على عينه لكي يصل الى الدرجة الفضيلة درجة الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة. اللي مزعل زكريا بطرس ان يصل رسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الدرجة نقول يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انوفكم وستقفون يوم القيامة امامه لينتصف الله لنبيه منكم ومن امثالكم. والله عز وجل سيسود وجوهكم وسيزيل شبهاتكم والزمن واللاد. ونقول لكم اخيرا قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من غيظه منهم له كفن. نسأل الله عز وجل ان يزيدكم غلا ونكدا لتحرقكم هذه الانكاد وهذا الغل وان تصل مادة الحقد في قلوبكم الى قمة تركيزها لكي يريح الله الناس من شروركم ان لم يكتب لكم الهداية. عصمنا الله واخوان المشاهدين من الزلل ووقانا شرور الفتن. جزاكم الله خيرا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسان الحق خير دليل يصد